إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. لقد من الله تعالى على أمة الإسلام بمنن عظيمة، وخصها بخصائص عديدة. من أعظم هذه المنن بعد التوحيد بعثة النبي المصطفى والحبيب الهادي إلى ربه صلى الله عليه وسلم، أرسله ربنا سبحانه على فترة من الرسل كي يبدد به ظلمات الجهل ويقيم به الحجة ويظهر به المحجة، فأقامها خير قيام، وكان بالمؤمنين رحيما، وكان من جملة خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه بأمته حريص. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن حرص نبينا علينا أيها الأحباب أنه ما ترك شيئا يقربنا إلى الله ويكون سببا في دخول الجنان والإنعام من الله تعالى بالرضوان إلا بينه خير بيان وأوضحه تمام إيضاح. وما من شيء يباعد عن الله ويدني إلى النار إلا حذر منه ورهب من عاقبته، ليحيى من حي عن بينة، وليكون البرهان كله لله، حتى لا يأتي أحد ليحتج بتقصير رسول بين يدي الله. فحاشا لرسول الله أن يقصر، بل هو المبلغ بالبيان عن ربه. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فأعظم بيان مع بيان الشريعة بيان عاقبة أهل الإيمان، أن أهل الإيمان لا عاقبة لهم إلا الجنة. وأخطر شيء على الإيمان أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا دون أن يعيش للآخرة ودون أن يعيش بالآخرة. فالمطلوب أيها الأحباب أن تعيش في هذه الدنيا بالآخرة، هي معك في قلبك وفي وجدانك وفي ضميرك وفي عقلك وفي فكرك وفي وعيك، والآخرة هي ذكرى المؤمنين وسعي الساعين. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المقامات يربط الناس بالآخرة وأحوالها. عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك سرية إلى دومة الجندل وأمرهم أن يحتاطوا يأسروا أميرها وهو أكيدر دومة الجندل، فاحتاطوه وأخذوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة ما احتاطه المسلمون أن أخذوا مناديل هذا الأمير، المناديل التي يجفف بها عرقه ويمسح بها وجهه وبدنه، كانت غاية في الحسن والجمال، غاية في الحسن والجمال، لم يرى الصحابة مثلها قط. فلما رآها الصحابة تعجبوا من حسنها وجمالها، كما يفعل كثير من المساكين في هذه الأيام عندما يرون سيارة فارهة أو عمارة رائعة أو يروا شيئا من حطام هذه الدنيا الفاني، فإن قلوبهم تتعلق بهذا الفاني، حالهم كحال النفر الذين عندما خرج قارون على قومه في زينته تعلقت قلوبهم بالزينة ولم تتعلق قلوبهم بالقيمة. أعظم قيمة أن يتعلق القلب بالآخرة. لما تعلقت الصحابة بهذه المناديل قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لمناديل سعد، وهو سعد ابن معاذ الذي قتل بعد غزوة بني قريظة، مات بعد غزوة بني قريظة بعد أن حكم بحكم الله في أسرى اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتعجبون من جمال هذه المناديل ومن روعة هذه المناديل، فقال لهم: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير من هذه. ما هذه المناديل؟ إذا ما قورنت بمناديل سعد في الجنة، إن امرأة في الجنة لو خرج نصيفها إلى الدنيا لأضاء ما بين المشرقين. والنصيف أي الخمار، لو أن الأشرب أو الخمار التي تجعلها امرأة في الجنة على رأسها خرج إلى الدنيا لأضاء ما بين المشرق والمغرب. فانظر إلى أي شيء يتعلق الناس. وفي باب الترهيب كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا رجبة صوتا عظيما. كان من الممكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تراعوا لا تخافوا، وإنما قال: هذا حجر سقط من شفير النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في جهنم قد وصل إلى قعرها. هذا الصوت هو صوت ارتطام هذا الحجر في قعر جهنم، يربطهم ويرهبهم من النار، فإن النار قريبة وإن الجنة قريبة، فإن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان خلقهما ربنا عز وجل، الجنة لمن أطاع والنار لمن عصى. ربط المؤمنين بأحوال الآخرة. ومن هذا الباب كل ما قرب إلى الله وكل ما باعد عن الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يبينه. وأخطر المقامات يوم القيامة هو مقام السؤال، عندما يبعث الناس فينتصبون من قبورهم وأجداثهم ويجرون سراعا إلى حيث الموقف فيحشرون فيه، فيكون وقت الحساب. هنا يكون الحديث المهم الذي ينبغي أن تفتح له الآذان وترعى له القلوب حتى نكون متهيئين لهذا الموقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي والدارمي وهو صحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. لا تزول، أي لا تغادر ولا ينصرف أحد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى الغائية لغاية ما يسأل عن أربع. وعبد النكرة، ولكن هذا كما يقول الأصوليون من باب العام المخصوص، فإن ناسا لا يسألون يوم القيامة، لا يسألون يوم القيامة كالأنبياء صلى الله عليهم جميعا وسلم، فإن الله تعالى لا يسألهم سؤال المحاققة، لا يسألهم عن هذه الأشياء. وكذلك شأن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، حديث عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه، وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادع الله أن أكون منهم، فقال: أنت منهم، أي أنت من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. إذن هناك من البشر من يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب من الأنبياء وغيرهم. وهناك لفظ في غير الصحيح: مع كل واحد 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، منة من الله تعالى وفضل. إذن هذا من باب العام المخصوص. لا تزول، كل الناس لن يغادروا مقامهم يوم القيامة، لن يغادروا ساحة الحساب حتى يسألوا عن هذه الأربع. سبحان الله، الذين يعيشون في هذه الدنيا للدنيا ويجعلون أهدافهم في الدنيا هي الدنيا، أهدافهم في الدنيا المال والمنصب، يستكثروا من الدنيا في الدنيا، أما حاله في الآخرة فقد نفض يديه وغسلهما، نسأل الله تعالى العافية. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، أي يسأله الله. فالفعل هنا مبني للمفعول، مبني للمجهول كما يقولون في المصطلح. ما هذه الأربع حتى نعد العدة لها؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بما سنسأل عنه يوم القيامة. أيها الأحباب، لو أن طلبة في الجامعة سربت إليهم أسئلة الامتحان، ماذا يصنعون؟ إنهم سيجتهدون في إجابة هذه الأسئلة ويتمرنون عليها، لسيما أن الذي أخبرهم بهذه الأسئلة هو صادق في خبره، لا يكذب أبدا. فإذا أخبرك الثقة عن خبر وجب عليك أن تقبل ذلك الخبر وألا ترد. إذا كان هذا حالنا في أسئلة الامتحانات، وتجد الطالب في الامتحانات الشفوي يسأل زملائه ما الأسئلة التي سئلت، سئل في الباب الأول والثاني وتحصل كذا وكذا، تجد الطلبة يذاكرون مواضع الأسئلة ويحفظون الإجابات. سبحان الله، هذه في إجابات الدنيا نجتهد في معرفتها ونجتهد في معرفة إجاباتها، ونعد العدة لمثل هذا اللقاء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا الخبر الصادق عن الأسئلة التي سيسألها ربنا لنا يوم القيامة. يا ترى هل خبره صادق؟ أجل، خبره صادق. إذن هذه بالفعل ستكون الأسئلة التي سيسألك الله تبارك وتعالى عنها بعد الموت. يا ترى ما هذه الأسئلة؟ حتى أستعد لها، وحتى أوجد الإجابة عنها، حتى أدرب نفسي وأراجع مذاكرتي. ربما كنت مقصرا في المذاكرة، ربما كان استيعابي ليس بالقوة بمكان، لابد أن أعيد النظر في إجاباتي، ولكن بعد معرفة الأسئلة. يا ترى ما هي هذه الأسئلة؟ ويا ترى هل نحن بالفعل محتاجون أن نعرف الأسئلة التي سنسأل عنها يوم القيامة، أم إن هذا الأمر لا يعنينا؟ الذي لا يبحث عن الأسئلة من أخبارها ومظنها الصحيحة إنه ينادي على عقله بالسفة. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. حاجة جاية لك سهلة وبسيطة، اعرفها واعمل بها. لا، أنا مش عاوز أعرف. إذن هذا إنسان سفيه، وحاشا أن تجتمع أمة الإسلام على السفة، بل إن الفضل بينها منشور والخير بينها منثور، فهي أمة مرحومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع مسائل. المسألة الأولى عن عمره فيما أفناه. العمر فيما أفناه، من يوم أن ولدت إلى يوم أن تموت، هذا عمرك. العمر ثوان ودقائق، بل إن جئت فقل هي أنفاس تتلاحق، فإذا خرج نفس لا يمكن أن يعود إلى صاحبه، لا يمكن. ولذلك تأمل جمال هذه الجملة: فيما أفنى. الإفناء معناه الذهاب، المغادرة، القضاء، المغادرة. ولذلك قال ربنا عز وجل: كل من عليها فان، سيغادر هذا الملك ويبقى وجه ربك. فالفناء الإهلاك، والفاني هو الذي ذهب واضمحل. إذن عمر عمرك ما فات منه لن يعود أبدا، عمرك ما فات منه لن يعود أبدا. اللي بيفوت اتفنى. الذين هم في شبيبة أعمارهم، أين شبابهم؟ هل يمكن لهم أن يعود الشباب مرة ثانية؟ يا ليت، ولكن هيهات ثم هيهات. الذين هم في ريعة الشباب، أين سنوات الصبا؟ ذهبت هذه السنوات ولن تعود. ثم عندما يدخل في الشيخوخة والكهولة لن تعود أيام الشيب مرة ثانية. سبحان الله، الإنسان لا أقول مراحل، ولكن الإنسان أنفاس، إذا خرج نفسك فنى ذلك النفس، انتهى ذلك النفس، وينتهي النفس الثاني والثالث والرابع والخامس، حتى ينتهي ذلك اليوم، وينتهي اليوم الثاني والثالث والرابع، فينتهي هذا الشهر، وتنتهي هذه السنة، وتنتهي السنوات، ثم تنتهي الأعمار. إذن عمرك لحظات، أنفاس. ماذا صنعت في هذا العمر؟ عمرك ماذا صنعت فيه؟ لو قبضك الله تعالى الآن وسألك ماذا صنعت في ذلك العمر، عندك 30 سنة، 20 سنة، 15، 50، 60، 70، 80، العمر ماذا صنعت؟ يبدأ الحساب من سن التكليف، وهذا السن ليس سنا محددا، ولكنه مرتبط بقرائن البلوغ. أول ما الإنسان يبلغ يبدأ التكليف، صار مكلفا، أي صار متهيئا للتحمل. تحمل ماذا؟ أعباء الدين. يا ترى ماذا نصنع؟ يا ترى ماذا صنعنا في هذه الأعمار؟ ماذا صنعنا في هذه السنين؟ كيف قضيناها؟ ليلنا ماذا كنا نصنع فيه؟ ونهارنا ماذا نصنع فيه؟ هل جعلنا ذلك العمر في طاعة؟ أم جعلنا ذلك العمر في معصية ونقمة؟ ماذا صنعنا في ذلك العمر؟ نعمة من الله أن أعطاك ذلك العمر، وأن بسط لك ذلك العمر، إدك عمر. هناك أناس كثر نشيعهم كل يوم، وفي بعض الأماكن يشيعون في كل ساعة، وربما في بعض الأماكن يشيعون في كل دقيقة. الأعمار بتنقضي، والسنون تنصرم بتنتهي، وأنت ماذا صنعت في ذلك العمر؟ ماذا صنعت؟ رجل يقول أنا صنعت الكثير والكثير، سافرت 30 سنة، الحمد لله، اشتريت قيراطا ونصف، وبنيت بيتا، وجعلت لكل ولد شقة ورصيدا في البنك، ثم أما بعد؟ ماذا بعد ذلك؟ قد أديت رسالتي وأتجهز لملاقاة الله، ثم أما بعد؟ هل هذه رسالتك التي خلقت من أجلها؟ هذا حسن، ولكن هل هذه رسالتك؟ آخر يقول أنا نهاري في العمل وليلي في النوم. سبحان الله، نهار في العمل وليل في النوم، وأين حظ الله تعالى منك؟ وأين مقام الدين فيك؟ لا فكرة ولا ذكرى. سبحان الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا عن ذلك السؤال أخبرنا لنتهيأ عمليا للإجابة. لا نريد إجابة نظرية، نريد إجابة عملية، تطبيق عملي. لابد أن تقضى الأعمار في طاعة الله وعندنا النية الصالحة. حتى من أراد أن يعمل في الزراعة وفي الفلاحة وفي النجارة وفي الهندسة والتجارة والطب، هذا كله جائز ومباح، ويمكن أن يكون ذلك العمل الدنيوي عبادة لله وتأخذ عليه الأجر إذا صلحت النوايا، إذا صلحت النوايا. فالنية لا تميز فقط بين الأعمال، وإنما هي وسيلة لتحصيل المقاصد. فإذا كان المقصود شرعيا كانت الوسيلة شرعية. أنا أريد أن أشتغل بالتجارة ليتسع مالي ولأعين المسلمين بذلك المال، ولأعف نفسي وزوجي وأولادي بذلك المال، ولأعين الطالبين الحق بذلك المال، ولأنفع المسلمين بذلك المال. تاجر، فتجارتك عبادة لله. ما لم تفرط في حق من حقوق الله، لا يأتي التاجر ويقول التجارة عبادة، إذا لا يصلي، أو يقول التجارة تتعبني فلا يصوم. لا، لابد أن يقوم بأداء ما فرض الله، فيكون عمله بهذه النية بالتجارة من باب عبادة الله. وكذلك في كل المهن والحرف، فإن المجتمع لا يعمر إلا بمباشرة هذه الأسباب. لابد من وجود التجار والحرفيين والأطباء والمهندسين والصناع إلى غير ذلك. لابد أن يقوم المجتمع بهذه الحرف، ولكن لابد من إصلاح النوايا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة كان بها أكثر من 70 حرفة. هناك من يصنع الزجاج، ومن يعالج التمر والخزف والخشب والطب والتعليم والسيوف والدبابات، أسلحة متعددة. أكثر من 70 حرفة كانت موجودة في المجتمع المدني. ولكن يا ترى هل كان أرباب الحرف يعملون بها دون أن يجعلوها لله؟ أبدا، إنما كانوا يجعلونها لله. حتى إذا نظرت إلى العلوم تجد أن من أسباب نشأة العلوم في الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية الحضارة الإسلامية، سببها في ذلك إرضاء الله عز وجل. علم كعلم الجبر، هذا العلم علم الجبر معني بدراسة الكسور، الربع والثمن والعشر والسدس والنص والتلت والتلتين. هذا العلم اخترعه المسلمون في الحضارة الإسلامية لمعالجة باب المواريث. أول من صنف في علم الجبر المسلمون ليخدموا به الدين في باب المواريث. أول من اخترع الساعات لمعرفة الدقائق والساعات اخترعه المسلمون لكي يخدموا المسلمين في معرفة المواقيت، ميقات الصبح والظهر والعصر إلى غير ذلك. إذن العلوم والحرف والصناعات كلها خادمة للدين، فلا بأس أن يجد الإنسان وأن يتعب الإنسان وأن يبلغ مدى جهده، ويكون ذلك الجهد في ميزان حسناته. فهذا العمر هو الظرف الذي توضع فيه الأعمال. ما هي أعمالك في هذا العمر؟ ماذا صنعت في هذا العمر يا عبد الله؟ أول سؤال عن ذلك العمر فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن علمه فيما فعل. قالوا الفعل أوسع من العمل، ولذلك عبر عن هذا الاتساع بالفعل. ولهذا العلماء لما أرادوا أن يتخيروا ميزانا يضبطون به الكلمات في اللغة لم يختاروا فعلا إلا هذا الفعل، فعل فعل، لدلالته على اتساع العمل. فمعنى ذلك أن الإنسان بيتعلم ليعمل. تعلمت، ماذا فعلت بهذا العلم؟ كلنا يعرف أشياء كثيرة، كلنا يعرف كما قلت مرارا فضيلة قراءة القرآن والصيام والذكر والاستغفار وغض البصر وعدم سماع اللهو من اللغو والغناء وغير ذلك، صلة الأرحام، العفو، الصفح، حسن الخلق، طلب العلم، مساعدة الآخرين، التواضع، الانكسار، أمور كثيرة نعلمها. لكن هل نعلم هذه الأشياء فنعمل بها، أم إننا نعلم فلا نعمل؟ هذه المشكلة، لا بد من وجود العمل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لابد الإنسان أن يعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع، لا ينتفع به صاحبه فلا يعمل به. ولذلك الذين يعلمون فلا يعملون ليسوا من الصحابة في شيء. الصحابة كانوا يعرفوا ثم يطبقوا، أما الذين يعلمون فلا يعملون هم اليهود. قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كانوا يعرفون أن نبيا آخر الزمان، هذا زمنه وأوان خروجه، وكانوا يعرفونه بعلاماته ويتيقنون أماراته، فلما أبصروه وعرفوه لم يدخلوا في طاعته وإنما نصبوه العداء. سبحان الله. ولهذا قال سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. أمة الإسلام أمة العلم، أمة الإسلام أمة العلم. إذا أتيت بالطفل الصغير تجده يحفظ الفاتحة، تجده يعرف لا إله إلا الله محمد رسول الله، الطفل الصغير. الرجل الشيخ الكبير يحفظ شيئا من القرآن ويعرف الصلاة ويعرف الزكاة ويعرف الحج. أمة الإسلام أمة العلم، لا تنقص هذه الأمة إلا أن تعمل بما تعلم فقط. تجد الرجل يظلم إخوته عند توزيع الميراث ويعلم أنه ظالم، يعلم أنه ظالم، ما الذي يدفعه على ذلك؟ أنه لا يعظم ما علم، ولو كان يعظم ما يعلم لنهاه ذلك العلم عن مخالفته. ولذلك شبه ربنا عز وجل الذين يعرفون فلا يعملون تارة بالكلاب وتارة بالحمير. الذي يعرف ولا يعمل وصفه ربنا تارة بالكلب وتارة بالحمار، وهذا حتى ينفر ربنا عز وجل الناس أن يكونوا مقتفين أثر هؤلاء الأقوام. قال ربنا سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. رجل يعرف الأحكام ويتحمل هذا العلم ولكنه لا يعمل به، مثله كمثل الحمار يحمل أسفار، حمار ويحمل كتبا هل يفقه منها شيئا؟ وقال ربنا عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. لو عمل بالعلم ربنا يرفعه، ولكنه اتبع هواه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب. مثل ذلك أيضا كالناقة التي تسير في الصحراء، الحر شديد والقيض غال فظيع، الصهد طالع من الصحراء، وهذه الناقة فقدت ماء جسدها، تهالكت، كادت أن تموت، ولكن فوق ظهرها ماء لا تستطيع أن تشرب منه، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. هذا شأن الذي يعلم فلا يعمل. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يجعلنا من العالمين العاملين. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال الثالث الذي ينبغي أن نعد العدة له، سؤال غاية في الأهمية، كل الناس يتلبسون به ويحرصون عليه ويتقاتلون من أجله، تسفك دماؤهم من سببه، نفرة، نزاع، شقاق، خلاف، تدابر، قتال، دماء، جروح، خصام، من أجل هذا السؤال يا ترى ما هو؟ عن ماله، المال، ستسأل عن مالك، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين أتيت بمالك؟ رجل عنده مال، نسأل الله تعالى أن يوسع على الجميع، ولكن من أين أتى بهذا المال؟ هل أتاه من حله ليبارك له فيه، أم أتاه بأي وسيلة؟ يقول لك التجارة شطارة، تجارة شطارة. بعض الناس في هذه الدنيا يظنون أنهم في حرب عوان، حرب شديدة، ولا بد أن ينتصروا فيها في أي مسألة، مسألة مادية، أسرية، اجتماعية، لابد أن ينتصر. فالمال لابد أن ينتصر في جمعه وأن يأخذه من حله أو من حرمته. الدنيا يا إخواني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الدنيا حلوة خضرة. حلوة خضرة، ما معنى حلوة خضرة؟ فيها معنيان. المعنى الأول أنها كالفاكهة يستلذ في طلبها وطعمها وأكلها. الفاكهة الإنسان بيحبها وبيشتهيها وبيأكلها، فكذلك الدنيا تشتهى وتطلب وتلتذ. هذا تأويل. التأويل الثاني أن الدنيا حلوة خضرة، أنها كالنبت الذي تعصف به الريح بعد اخضراره وثماره فيصوح، يصيبه اليبس ثم يصير حصيدا. إذن الدنيا إلى فناء. والمعنى الثاني النصوص الشرعية أتت لتؤكده وتقويه. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح ماذا؟ هشيما تذروه الرياح. بعد ما كان نبت وثمار وشجر وزرع وما إلى ذلك صار حصيدا كقطع القش الصغيرة، تأتي الريح فتذريه هنا وهناك. سبحان الله، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها. تأمل جملة وإن الله مستخلفكم فيها، سبحان الله. وهذا كقول الله وكذلك جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون. قبل 100 سنة من كان موجودا في هذه البلد يا إخواني؟ هل كنتم موجودين منذ 100 سنة؟ أبدا. آباؤكم وأجدادكم أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ طواهم الثرى، ماتوا وانتهوا، وأصبحنا نحن في مكانهم نعمر هذه البلد، زدنا في رقعتها وكثرنا في عمارتها لأننا صرنا بعدهم. أسأل الله تعالى أن يمد في أعماركم. بعد 50 سنة أين سنكون نحن؟ سنكون هناك. ثم يأتي بعدنا أقوام، وهكذا هي الدنيا دواليك. وهذا معنى الخليفة. الخليفة يخلف بعضهم بعضا، مش معنى الخليفة، ليس معنى الخليفة إن أنت خليفة ربنا في الأرض، استغفر الله، هذه كلمة غير صحيحة. وإنما يخلف بعضهم بعضا، الحفيد بيخلف أبوه، واللي بعديه يخلف اللي بعد، وهكذا دواليك. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون يا إلهي. يعني ربنا أوجدنا في هذه الدنيا وأعطى لنا ما نريد، المآكل والمشارب والمتاع والمزاهي والأزاهير والأقح، كل شيء خدم حتى يرى ماذا نحن صانعون. فاتقوا الله، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الدنيا، اتق الله وانظر، فاتقوا الدنيا واتقوا فتنة النساء فإنها فتنة بني إسرائيل، أو فإنها أول فتنة بني إسرائيل. مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. إذن نحن في هذه الدنيا أمانات، ومن أراد ألا يستجيب لهذا السؤال سأطلب منه شيئا واحدا، إذا أتاه داعي الموت فليرده. إذا أردت أن تعمر في الدنيا وأن تعيش في الدنيا للدنيا فلا تجب داعي الموت. إذا أتاك الموت قل لن أموت. من ذا الذي يقدر على هذا؟ لا أحد. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محموله. فطالما أن اليقين متوجه إلى الموت وأننا إلى الله تعالى صائرون وفي طريق الموت سائرون، فلماذا لا نعد العدة لمثل ذلك اليوم؟ المال من أين اكتسبته؟ المصادر التي أتيت بهذا المال منها؟ وكيف أنفقت ذلك المال؟ في الحل أم في الحرمة؟ في الحل أم في الشبهة؟ فيما يجوز أم لا يجوز؟ مسألة خطيرة جدا، مسألة في منتهى الخطورة. حتى لا أطيل، الأخيرة على وجه السرعة. وعن جسمه فيما أبلاه، الجسم، بدنك ستسأل عنه يوم القيامة. واحد يشرب سجاير يقول لك السجائر فيها ايه، يعمل نفسه فقيه. لو كانت حلال احنا بنشربها، ولو كانت حرام احنا بنحرقها. يا سلام، هذه السجائر تفسد البدن وتسبب انواعا كثيرة من السرطانات، بل ان شرب السجائر باب الى تعاطي المخدرات، بل ان السجائر حرام وشربها اثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم، وفي لفظ كره، لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذا إضاعة المال مكروهة، وليس الكراهة هنا بمعنى يعني مش حرام. إن ربنا عز وجل ذكر الشرك والقتل والزنا وأكل مال اليتيم بالباطل، وقال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهل القتل مكروه بمعنى يعني مش حرام؟ وهل الشرك مكروه يعني مش حرام؟ وهل الزنا مكروه يعني مش حرام؟ يبقى إذن هل السجائر مكروهة يعني مش حرام؟ لا، هي حرام. كل ما أضر ببدنك فهو حرام، كل ما أضر ببدنك فهو حرام. والحرمة تتفاوت، ممكن الحرمة تكون أعظم من حرمة تانية، وممكن الحرمة تكون أقل من التانية. فالشرك حرام، وترك الصلاة حرام، وقطيعة الرحم حرام، ولكن هذه الحرمة ليست هذه، هذه أعظم من تاليها، والثانية أعظم من الثالثة. كذلك لو أن إنسانا أكل عامدا حتى التخمة فأصابه مرض عضال، أخشى أن يكون قريبا من الإثم، أخشى أن يكون قريبا من الإثم. فكل ما أضر جسمك بدنك ده أمانة، ولا بد يوما أن ترد الودائع، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. أنت ربنا عز وجل جعل لك عين وسمع وبصر، وجعل لك أفئدة وقلب وبنكرياس ومريء وكبد وكلى، ملك. الملك ده أمانة، الملك ده أمانة. ماذا تفعل في ملك الله الذي جعله في جسدك؟ ماذا صنعت؟ أنت بتعمل إيه في هذا الجسد؟ هل أنت تهمله؟ هل أنت تفرط فيه وتقصر؟ أم أنت تقويه وتنميه وتجعل له فقها لتغذيه؟ ليبارك لك ربك في هذا الجسد، ولتعان بهذا الجسد على طاعة الله عز وجل. أيها الأحباب، هذه الأسئلة لابد أن نفقهها، ولابد أن نتهيأ لها، وأن نعد العدة للإجابة عنها عمليا حتى نكون من الفائزين. قال ربنا عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يغفر لنا الذنوب، وأن يكفر عنا الخطوب، وأن يتوب علينا لنتوب. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوي الأخلاق. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وارفع درجاتنا، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وبارك لنا في آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وإخواننا وأصحاب الحق علينا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.